إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فمعنا الليلة إن شاء الله الدرس 35 من دروس شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وصلنا إلى كتاب الحدود. الحد لغة هو المنع، واصطلاحا هي عقوبة مقدرة شرعا على معاص لتمنع من الوقوع في مثلها. هذا هو تعريف الحد اصطلاحا، هو عقوبات مقدرة شرعا على معاص معينة لتمنع من الوقوع في مغبة هذه المعاصي. والحدود بارك الله فيكم في الحقيقة هي نعمة من الله عز وجل، لأنها تمنع كثيرا من الناس في الوقوع في المعاصي. الخوف من إقامة الحد على الإنسان يمنعه من أن يقع في هذه المعاصي. الخوف من الجلد، الخوف من الرجم، الخوف من القتل، هذا الخوف يمنع كثيرا من الناس في الوقوع في الزنا أو في شرب الخمر أو في غيرها من المعاصي والموبقات. فهي في الحقيقة رحمة من الله ونعمة منه سبحانه وتعالى. وكذلك إذا نظرنا إلى جانب كونها تطهر العبد من الإثم وتكفر يعني عنه العقاب الأخروي، فهي نعمة كذلك. وأي نعمة بارك الله فيكم أن يعني تطهر وتكفر عنك السيئات فلا تحاسب عليها في الآخرة. والحدود حق لله عز وجل، لا يجوز تركها ولا تحل الشفاعة فيها، بل الشفاعة في حد من حدود الله من كبائر الذنوب، وسيأتي معنا إن شاء الله الحديث. قال المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستقون فلا يسقون. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، أخرجه الجماعة. قال ابن الملقن رحمه الله مراد المصنف بالجماعة أصحاب الكتب الستة، هذا هو المراد بقوله أخرجه الجماعة، أي أنه أخرج الحديث هذا أخرجه أصحاب الكتب الستة في مصنفاتهم. المذكورون في الحديث جاءوا إلى المدينة من البادية، قال من عكل أو عرينة، والشك هنا من الراوي، وقيل إن بعضهم من عكل وبعضهم من عرينة. هؤلاء جاءوا إلى المدينة وأصيبوا بمرض، فتورمت لحومهم وانتفخت بطونهم، وكرهوا بقاء في المدينة، يعني اشتووا، أي أنهم كرهوا البقاء فيها لما أصابهم من مرض. فأصابهم النبي فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشربوا من أبوال إبل الصدقة، وكذلك أن يشربوا من ألبانها ويطعموا منها، فبرئوا من هذا المرض، برئوا من هذا المرض، وبدل أن يشكروا الله عز وجل على العافية ويحمدوه على أن طهرهم من هذا المرض، ماذا فعلوا؟ فعلوا عكس ذلك، كفروا بنعمة الله فقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يرعى إبل الصدقة، وسملوا عينيه وارتدوا فخرجوا من ملة الإسلام وكفروا بالله ورسوله وأخذوا الإبل إبل الصدقة وهربوا. فوصل خبرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في إثرهم رجالا فقبضوا عليهم وأتوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأن يقطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف كما أمر الله عز وجل في كتابه لأن هؤلاء من المفسدين في الأرض. وكذلك أحميت مسامير وفضحت بها أعينهم مثل ما فعلوا براعي النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا على هيئتهم تلك في الحرة حتى ماتوا. فما أشنع موتتهم بارك الله فيكم. وهذا جزاء من ارتد من الإسلام وكفر بالله ورسوله وفعل مثل فعلة هؤلاء. فهؤلاء مفسدون في الأرض هذا هو جزاؤهم. ولهذا قال أبو قلابة رضي الله عنه ورحمه قال فهؤلاء سرقوا أي سرقوا النعم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. فهذا الحديث بارك الله فيكم يستفاد منه أن جزاء من أفسد في الأرض وحارب الله ورسوله هو أن تقطع أيديه وأرجله من خلاف, يعني تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو العكس فتقطع مثل ما جاء مذكورا في الآية. وكذلك فيه مشروعية التداوي وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء إلى دواء للمرض الذي أصابهم في بطونهم, أمرهم بأن يشربوا من ألبان وأبوال الإبل, قال أن فيها شفاء من المرض الذي أصابهم في بطونهم. وكذلك يستفاد منه أن الإبل يعني أبوالها طاهرة لأنه لو لم تكن طاهرة لما أمرهم بأن يشربوا منها بارك الله فيكم, ويستفاد منه طهارة بول الإبل. وكذلك فعلوا بهم مثل ما فعلوا براعي النبي صلى الله عليه وسلم, فجزاء سيئة سيئة مثلها. هذا ما يستفاد من هذا الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قال إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن مع على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك بجلد مائة وتغريب عام. أغدو يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. العسيف هو الأجير. قصة هذا الحديث بارك الله فيكم واضح, وهي أن رجلا كان أجيرا عند آخر فزن بامرأته فاستفتى أبوه وزوج هذه المرأة الزانية بعض أهل العلم في باديتهم فأفتوهم بأن على الابن الزاني مئة جلدة وتغريب عام, أي أنه بعد الجلد يغرب عن بلدته عاما كاملا لا يعود إليها إلا بعد أن ينقضي هذا العام. أما هذه المرأة فما دامت محصنة فإن حدها هو الرجم حتى الموت ترجم إلى أن تموت. وكان قبل الاستفتاء قد أخبر، لكن المخبر لهما ليس من أهل العلم، كان قد أخبر أن على ابنه الرجم أيضا، وبعد سؤاله العلم أخبروه أنه لا، ما دام ليس محصنا فحده هو جلد 100 وتغريب عام. فجاء أو فاستصعب لما أخبر أن على ابنه الرجم، استصعب الأمر، يعني أبوه استصعب الأمر، وحاول وضع اتفاق بينه وبين زوج الزانية بأن يعطيه 100 جلدة وأمة على أن يسمح لابنه. هذا يعني ظن منه، ظن أنه إن سمح له زوج هذه الزانية وتصالح فإنه يسقط عنه الحد، ولم يدري المسكين أن هذا من حقوق الله عز وجل لا يسقط بمثل هذه الأمور. وكما قلت بعدما يعني استفتيا بعض أهل العلم أخبراهما أن الابن ليس عليه الرجم، أو حده ليس الرجم، بل حده جلد 100 وتغريب عام، ومع ذلك يعني استصعب الأمر أيضا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكد لهما فتوى أهل العلم في بلدتهم، ورد على أبي الزاني، رد عليه يعني شياه وأمته، قال يعني طلب من الآخر بأن يردها عليه. وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرسل أنيس الأسلمي رضي الله عنه ليسأل هذه الزوجة الزانية إن كانت حقا قد زنت، ما دام أنه لم يكن ثمة شهود على الزنا. كما تعلمون لا بد من 4 شهود يرون يعني المواقعة يعني صراحة، فما دام يعني ليس عندنا شهود فإن يعني أقرت أقيم عليها الحد، وإلا يعني يخل سبيلها. فلما أكدت هذا الخبر رجمت، أقيم عليها الحد ورجمت. فهذا الحديث بارك الله فيكم فيه جملة من الفوائد. الفائدة الأولى هي أن حد الزاني غير المحصن هو جلد 100 وتغريب عام، أي أنه يجلد 100 جلدة ويغرب عن بلدته عاما كاملا لا يعود إليها. وهذا هو مذهب الأئمة الثلاث، وخالفهم أبو حنيفة رحمه الله فلم يقل بالتغريب، لكن الصحيح ما وافق الدليل، وهذا دليل في أعلى مراتب الصحيح ولله الحمد. الفائدة الثانية هي أن حد المحصن هو الرجم حتى الموت، وقد سبق أن عرفنا المحصن في دروس سابقة بارك الله فيكم، وقلنا أنه من جامع في نكاح صحيح سواء كان رجلا أو امرأة، ويكون جماعه هذا وهو حر مكلف، ولا يشترط بارك الله فيكم أن يعني يستمر هذا الزواج. ولو طلق فما دام أنه قد سبق وأن جامع في نكاح صحيح فهو يعتبر محسنا ولا يشترط استمرار الزواج. وكذلك من فوائد هذا الحديث أن من أقدم على أمر محرم جاهلا أو ناسيا فإنه يعلم بارك الله فيكم ويبين له خطأه بلا تعنيف. وأخذنا هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع والد الزاني، فلم يعنفه ولم يقل له لماذا أعطيته 100 شاه وأمة أو غير ذلك، بل علمه وأخبره أن ما أفتاه به أهل العلم هو الصواب، وطلب منه أن يرد، طلب من الآخر أن يرد عليه شياه وأمته. وهكذا ينبغي أن يعلم الجاهل وحتى المخطئ، ومن ظن أنه يحسن صنعا لابد أن يعلم بالتي هي أحسن وبدون تعنيف. وشواهد هذا الكلام من السنة كثيرة جدا. كذلك مما يستفاد أن هذا الحديث أصل القاعدة الفقهية التي تقول أن من فعل شيئا لظنه وجود سببه فتبين عدم وجود السبب فإن فعله لاغ لا يعتد به ويرجع بما ترتب على ظنه الذي لم يتحقق. هذه هي القاعدة. والنبي صلى الله عليه وسلم رد على والد الزاني شياه ووالدته وبين له الحق في المسألة، فكذلك القاعدة تقول هذا، أن من فعل شيئا لظنه وجود سببه فتبين عدم وجود السبب فإن فعله لاغ لا يعتد به ويرجع بما ترتب على ظنه الذي لم يتحقق. وفروع هذه القاعدة يعني كثيرة. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الحدود من مسؤولية الإمام أو نوابه الذين ينيبهم الإمام وليست لأفراد الناس. لا يقيم أفراد الناس الحدود على الناس إلا في بعض الحالات الاستثنائية استأتي. وكذلك يستفاد من الحديث أن الإقرار كاف في ثبوت الحد وإقامته، وكما يقال الإقرار سيد الأدلة. الإقرار المرأة التي أقرت، هذه المرأة الزوجة التي زنت، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرسل أنيسا ليسألها، فما إن أقرت يعني أقام عليها الحد، ولو لم يكن الإقرار كافيا لما أحدت هذه المرأة. فيكفي الإقرار في ثبوت الحد وإقامته. وكذلك هذا الحديث يدل على جواز استفتاء أهل العلم مع وجود من هو أفضل منهم في المنطقة. فهذا الأعرابي الذي جاء أبو هذا الزاني يعني كان قد استفتى بعض أهل العلم في منطقته وفي باديته، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا يعني ليس بالبعيد عنهم، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنف عليه في هذه المسألة إطلاقا، فاستفاد العلماء جواز ذلك. هذا ملخص ما يستفاد من هذا الحديث بارك الله فيكم. ثم قال المصنف رحمه الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم بيعوها ولو بظفير. قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. وقال: الظفير هو الحبل، الظفير هو الحبل. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حد الأمة إذا زنت ولم تكن محصنة، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنها تجلد، لكن لم يذكر عدد الجلدات، لكن جاء في أحاديث أخرى أن الأمة عليها نصف ما على الحرة من العذاب، أي أن حدها هو 50 جلدة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنها إن عاودت الكرة وزنت مرة أخرى ولم تتب فعلى سيدها أن يبيعها ولو بحبل. قال: ولو بظفير، أي ولو بحبل، يعني ولو شيء بخيس الثمن. لماذا؟ لأنه لا خير في بقائها بارك الله فيكم. هذه الأمة تكون يعني زانية، زنت أكثر من مرة وأحدت أكثر من مرة، لكن لم يردعها هذا عن اتقاء الله عز وجل والكف عن هذه الكبيرة التي تفعلها، فلا خير في بقائها في البيت، بل بقاؤها في البيت فيه شر كثير وكبير على أهله بارك الله فيكم. ومن الفوائد أن في هذه المسألة في هذا الحديث أن العلماء يقولون أن إقامة حد الزنا الذي هو الجلد على الرقيق يمكن لسيده فعله، ولا يشترط أن يقوم به الإمام، بل يكفي إن أراد سيده إقامة حد الزنا عليه أن يجلده. واستثنوا هذا من قولنا أن الحدود من مسؤولية الإمام بارك الله فيكم، فاستثنوا فقط حد الزنا الذي هو الجلد. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه ثم حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال فهل أحسنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. الرجل هو ماعز بن مالك وروى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريد بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنهم. هذا الحديث بارك الله فيكم حديث ماعز رضي الله عنه وأرضاه فيه أنه أخطأ رضي الله عنه فزنى وهو محصن. ويعلم بارك الله فيكم ماعز أنه مع كونه محصنا فإن عقوبته هي الجلد حتى الموت. المحصن كما سبق وأن قلناه حده هو الرجم حتى الموت، وماعز رضي الله عنه كان يعلم هذا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في المسجد، جاء إليه ماعز وأخبره بأنه قد زنى، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأدار وجهه عنه، فأعاد الكرة وأخبره الثانية بأنه قد زنى وأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، وهكذا إلى أن أتم الرابعة فاعترف أمامه بأنه رضي الله عنه قد زنى، وهو يعلم كما قلنا حد الزنا. فلما شهد على نفسه 4 شهادات استثبت منه النبي صلى الله عليه وسلم بأن، فطلب منه هل هو مجنون أم لا، يعني ما الذي دفعك إلى هذا؟ لأن عادة بارك الله فيكم النفوس، نفوس البشرية عادة يعني تهرب من الضرر وتستثقله، ف يعني استغرب أو لم يعني ليس استغرب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني فعله هذا على غير العادة. لذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون، يعني هل أنت يعني تعي ما تفعل وأنك سترجم إلى أن تموت؟ لكن ماعز رضي الله عنه لقوة إيمانه ولصدق توبته رضي الله عنه اعترف وأراد أن يطهر من هذه الذنوب، وأراد أن تمحى عنه حتى لا يحاسب عليها يوم القيامة. والإنسان إذا استطاع أن يتوب إلى الله عز وجل قبل أن تغرغر نفسه فليفعل بارك الله فيكم حتى ينجو من عذاب الآخرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرجم إلى أن مات رضي الله عنه. فهذا الحديث بارك الله فيكم يستفاد منه أن الزنا يثبت بالإقرار، وقد سبق معنا إقرار يعني المرأة التي ذهب إليها أنيس، وكذلك يستفاد منه أن المحصن إذا زنى فإنه يرجم إلى أن يموت، هذا هو حده. وكذلك يستفاد من الحديث أن الحدود مطهرة بارك الله فيكم من المعاصي، الحدود مطهرة من المعاصي، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، من حد في كبيرة يرتكبها فقد طهر من ذلك الذنب. وجاء في الحديث أن من فعل شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارته، أي أن الإنسان إذا فعل شيئا من هذه الأمور ثم عوقب عليه في الدنيا أو عوقب على هذا الأمر في الدنيا فإنه يطهر منه ولن يعاقب عليه في الآخرة بارك الله فيكم. وكذلك في الحديث فائدة، وهي أنه لا يشترط في إقامة الحدود حضور ولي الأمر أو نوابه، المهم أن يكون ولي الأمر هو المسؤول عن الحدود وعن إقامتها، لكن لا يشترط أن يكون حاضرا أثناء إقامة الحد، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمر بماعز فرجم، وكذلك في الحديث السابق أمر أنيسا فأقام على تلك المرأة الزانية الحد، وهكذا. فلا يشترط من ولي الأمر أن يكون حاضرا أثناء إقامة الحد، فالأمر له، بارك الله فيكم. كذلك مما يستفاد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد ماعز حتى أقر على نفسه 4 مرات. واستدل الجمهور، جمهور أهل العلم ومنهم الإمام أحمد، بهذا الحديث على أنه من أقر على نفسه بأمر كهذا اشترط أن يقر 4 مرات على نفسه حتى يثبت عليه الأمر وحتى يحد فيه. وخالف الشافعي ومالك رحمهم الله في هذا وقالوا تكفي 1 ولا يشترط أن يكررها الإنسان 4 مرات. واستدلوا بالحديث السابق أغدو يا أنيس، وفيه فإن اعترفت فارجمها، وليس فيه أنه لا بد أن يقررها هذا 4 مرات. وإن شاء الله قول مالك والشافعي هو الصواب. لماذا؟ لأن الأدلة تدعمه، بارك الله فيكم. ثم قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، ذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام إن كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال صدق محمد. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. الرجل الذي وضع أو الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله بن سورية. هذا الحديث فيه أن يهوديا زنى بيهودية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حكم هذا الزنا في التوراة هو أن يرجم الزاني والزانية إلى الموت، فاستصعب اليهود هذا وأرادوا حكما يعني يخف عن هذا، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستفتوه في هذه المسألة، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكم هو نفسه في القرآن، فالمحصن أو المحصنة حدهم في القرآن هو الرجم إلى الموت، والرجم إلى الموت. وطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبروه بما في التوراة من الحكم، فكذبوا عليه وقالوا حكمهم في التوراة هو أن نفضحهم ويجلدون. فرد عليهم عبد الله بن سلام وكان عالما بأمرهم، قال لهم كذبتم إن فيها الرجم، كان متأكد عبد الله بن سلام رضي الله عنه. فقال يعني فأتوا بالتوراة فوضعوها بينهم حتى يروا ما فيها من حكم، فأراد أحدهم أيضا يعني لم يستسلم وأراد أن يخفي الحكم عنهم، فوضع كفه على المقطع الذي فيه أنهم يرجمون، فأمره بأن ينزع يده، فرأوا بصراحة أن فيها آية الرجم، أن فيها يعني الرجم، وأن حكم المحصن والمحصنة في التوراة إذا زنيا هو الرجم حتى الموت، وكان هذا هو الحكم هو الذي طبق عليهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما، أمر باليهود واليهودية فرجما. فقال يعني رأوا هذا الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة بجسده، كان يعني كأنه يعني يريد أن من الحجارة ألا تنالها، فكان يعني يقف كالدرع بالنسبة إليها، لكنهما رجما إلى الموت. بارك الله فيكم. وفي الحديث يعني استفاد منه أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وأنهم لو لم يكونوا مخاطبين بفروع الشريعة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذين اليهوديين لتقام أو ليقام عليهم الحد. لو كانوا غير مخاطبين فروع الشريعة لما أقيم عليهم الحد، ولما كان مخاطبين بترك الزنا. دل هذا الحديث على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. كذلك استفاد منه حد الزاني المحصن. ثم قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذنك فخذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك جناح. هذا الحديث بارك الله فيكم من الأدلة على أنه لا يجوز التجسس والاطلاع على ما في البيوت، لا يجوز. بارك الله فيكم. هذا يعني أمره عظيم. لماذا؟ لأن بيوت الناس هي المواطن التي يقطن فيها محارمهم من نسائهم وأمهاتهم وأخواتهم وبناتهم، فلا يجوز بارك الله فيكم التجسس على بيوت الناس أو محاولة الاطلاع على ما فيها بغير الإذن. لماذا؟ لأن هذا ذريعة إلى الاطلاع على محارم الناس. ولما كان هذا الفعل يعني شنيعا وغير مرضي في الشريعة، جاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يعني رؤية يطلع على يعني غير بيته أو على بيت من هو أجنبي عنه فخذفت عينه بحصاة ففقئت، أنه لا جناح على من رمى هذه الحصاة، لا جناح على من رمى الحصاة. لماذا؟ لأن هذا المتجسس الذي يريد أن يطلع على بيوت الناس هو الجاني، هو الظالم، هو البادئ. ورد فعل صاحب البيت بأن يعني رماه بحجر أو بشيء ففقأ عينه أو شج رأسه، فهذا يعني كان كرد على فعل هذا الجاني، أو كان كالرد على هذا الجاني. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا شيء عليه. لماذا؟ كما قلنا، لأن هذا المطلع هو بمنزلة الجاني، وصاحب البيت يكون في موضع المدافع عن عرضه. وكما قلنا لكن يعني كما قلنا في الحديث في الدرس السابق بارك الله فيكم، أن القاعدة في هذا الباب هي أن الدفع يكون بالأسهل فالأسهل. فإن أمكن دفع هذا المتجسس على البيوت يعني بشيء يعني لا يعني يفقأ عينا أو لا يشج رأسا فليكن ذلك. أما إن لم نتمكن إلا بمثل هذه الأمور فكما يقال على نفسها جنى البلاقش. بارك الله فيكم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب حد السرقة. حد السرقة بارك الله فيكم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقد قال الله عز وجل في كتابه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ومن السنة ستأتي الأحاديث التي تدل عليه. ومن الإجماع أجمع غير واحد من أهل العلم على أن السارق والسارقة تقطع أيديهما، ولا يجوز بارك الله فيكم إنكار مثل هذه الأمور الثابتة ثبوتا قطعيا لا شك فيه. ومن أنكر يعني هذا الحد، حد السرقة، فهو مرتد عن ملة الإسلام. إنكار مثل هذه الأمور رد عن الإسلام بارك الله فيكم. فلا ينبغي التساهل في هذه الأمور، ولو يعني زينها بعض المتحذلقين فيقولون يعني هذا الزمان لا يصح لمثل هذه الأمور وكذا الأمر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ثبوتا يقينيا ولا يجوز إنكاره، ومن أنكره فقد ارتد عن ملة الإسلام. بارك الله فيكم. ونحن نتكلم حكم العام، أما الحكم على المعين فلا بد له من استفاء الشروط ومن انتفاء الموانع. بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي رفض ثمنه 3 دراهم. وقال عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. السرقة بارك الله فيكم من كبائر الذنوب. لماذا قلنا من كبائر الذنوب؟ لأنه يترتب عليها حد، والسرقة تكون خلسة وخفية. السرقة لا تكون في العلن، الذي يكون في العلن هو النهب والسلب والغصب وغيرها، أما السرقة فمن شروطها أن تكون خلسة لا تكون علانية. لذلك قال أهل العلم أن النهب والسلب والغصب ليس فيهما قطع، والقطع يكون فقط في السرقة. لأن يعني النهب والغصب وغيرها من هذه الأمور تكون علانية، أما السرقة فتكون في الخفاء، تكون خفية. بارك الله فيكم. فلا حد في النهب والسلب، بل هذه عقوبتها عقوبة أخرى. نحن نتكلم عن السرقة التي جاء ذكرها في القرآن. جاء في الحديث أن حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، وجاء في حديث عائشة أن اليد تقطع في ربع دينار فصاعدا، وليس بارك الله فيكم بين هذين الحديثين تعارض، فقيمة أو فالربع دينار هذا هو تقريبا نفس قيمة 3 دراهم، وإنما في قوله الدراهم هي من فضة والدينار هو من ذهب، فجاء التقدير بهما. فأي إنسان سرق إما مالا قيمته 3 دراهم فما فوق، أو سرق عروض تجارة أو أثاثا لشخص آخر قيمة هذا المسروق يعني تكون ربع دينار أو 3 دراهم فصاعدا، فقد وجب قطع يد هذا السارق. بارك الله فيكم. واليد تقطع من الكف، اليد تقطع من الثوع عفوا، يعني تقطع فقط الكف ولا تقطع اليد إلى الذراع، بل يقطع الكف فقط، وهو يعني حده إلى الكوع، يعني هذا المفصل الذي يظهر قبل اليد قبل الكف. بارك الله فيكم. وتقطع اليد اليمنى. بارك الله فيكم. وقد جاء في قراءة فاقطعوا أيمانهما بدل فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيمانهما، فاليد التي تقطع هي اليد اليمنى. بارك الله فيكم. وكذلك قوله في الحديث قطع في مجن، المجن هو الترس، والذي يعني يستعمل في الحرب يعني حتى يتفادى به الضربات، هذا المجن قد سبق معنا أن عرفناه. قال في الحديث أنه قطع في مجن قيمته، ومعنى قيمته أنه يقوم حين سرق، فكانت قيمته حين سرق 3 دراهم، ولم يقل عن الثمن، الثمن شيء والقيمة شيء آخر، قد يكون الشيء ثمنه مثلا 5 دراهم، أما حينما سرق فتكون قيمته 20 درهم والعكس، فالثمن أو فالقيمة غير الثمن، القيمة غير الثمن. بارك الله فيكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع في هذا، قطع في ربع دينار فصاعدا في 3 دراهم، وهذا هو يعني نصاب السرقة، فإن بلغ يعني هذا المسروق بلغ قيمة هذا المسروق 3 دراهم أو ربع دينار، فالواجب هو إقامة الحد، ولا يجوز يعني الشفاعة في حدود الله تبارك وتعالى. وسيأتي معنا الآن الحديث. قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها: إن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد. ويم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ قال: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. قصة هذه المرأة المخزومية أنها كانت تستعير المتاع من الناس ثم تجحده، فكانت تحتال عليهم، تستعير يعني أشياء من عندهم ثم يعني تنكر، تقول يعني أنت لم تعرني شيئا. فاستعارت مرة حليا فجحدت هذا الحلي عندما طولبت به، ثم بعد ذلك وجد عندها وبلغ وأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فعزم صلى الله عليه وسلم على تنفيذ الحد عليها بأن يقطع يدها، لأن هذا يعتبر سرقة. ولما كانت يعني ذات شرف ومن أسرة عريقة في قريش، كانت من بني مخزوم، يعني اهتم الناس بها وأرادوا أن يتوسطوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها حتى يعفيها ولا يقيم عليها الحد، فلم يروا أولى من أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة رضي الله عنه فغضب منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له منكرا عليه: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس، وكانت هذه عادته، إذا يعني رأى أمرا في الناس وأراد إنكاره قام خطيبا فيهم. فقام هذه المرة أيضا خطيبا في الناس، وبين أن سبب هلاك من كان قبلنا أنهم كانوا إذا يعني سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وبين أن هذا هو الذي أهلك الذين كانوا قبلهم. وما أكثر ما نرى هذه الظواهر في عصرنا هذا، يعني ليس في السرقة فقط بل في كل شيء، الشريف يعني تتخذ له الأسباب ويحاول أن لا يقام عليه الحد، بينما الضعيف تقام فيه جميع هذه الأمور. فلنتنبه بارك الله فيكم، ولنعلم أن سبب هلاك الأمم السابقة كان بسبب هذا، فعلينا أن لا نفعله حتى يكون أيضا سببا في هلاكنا، وهو ما وهذا ما نشاهده اليوم، أن هذا الأمر من أسباب هلاك الناس اليوم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، بين أن قال: لو أن فاطمة بنت محمد، وما أدراك ما فاطمة رضي الله عنها وحاشاها، لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أو قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أنه لو أن ابنته سرقت لقطع يدها، فلا محاباة في حدود الله عز وجل، يعني لا يعفى أي أحد من حدود الله ولو كانت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث دليل على ما قلناه سابقا من أنه لا يجوز الشفاعة، ولا تجوز الشفاعة في حدود الله عز وجل، لا تجوز الشفاعة في حدود الله عز وجل، والواجب هو إقامة الحدود على جميع الناس. نتوقف إلى هنا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ونكمل ما تبقى إن شاء الله في الدرس القادم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمعنا الليلة إن شاء الله الدرس 35 من دروس شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وصلنا إلى كتاب الحدود. الحد لغة هو المنع، واصطلاحا هي عقوبة مقدرة شرعا على معاص لتمنع من الوقوع في مثلها. هذا هو تعريف الحد اصطلاحا، هو عقوبات مقدرة شرعا على معاص معينة لتمنع من الوقوع في مغبة هذه المعاصي. والحدود بارك الله فيكم في الحقيقة هي نعمة من الله عز وجل، لأنها تمنع كثيرا من الناس في الوقوع في المعاصي. الخوف من إقامة الحد على الإنسان يمنعه من أن يقع في هذه المعاصي. الخوف من الجلد، الخوف من الرجم، الخوف من القتل، هذا الخوف يمنع كثيرا من الناس في الوقوع في الزنا أو في شرب الخمر أو في غيرها من المعاصي والموبقات. فهي في الحقيقة رحمة من الله ونعمة منه سبحانه وتعالى. وكذلك إذا نظرنا إلى جانب كونها تطهر العبد من الإثم وتكفر يعني عنه العقاب الأخروي، فهي نعمة كذلك. وأي نعمة بارك الله فيكم أن يعني تطهر وتكفر عنك السيئات فلا تحاسب عليها في الآخرة. والحدود حق لله عز وجل، لا يجوز تركها ولا تحل الشفاعة فيها، بل الشفاعة في حد من حدود الله من كبائر الذنوب، وسيأتي معنا إن شاء الله الحديث. قال المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عكل أو عرينة فاشتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. أخرجه الجماعة. قال ابن الملقن رحمه الله: مراد المصنف بالجماعة أصحاب الكتب الستة، هذا هو المراد بقوله أخرجه الجماعة، أي أنه أخرج الحديث هذا أخرجه أصحاب الكتب الستة في مصنفاتهم. المذكورون في الحديث جاءوا إلى المدينة من البادية، قال من عكل أو عرينة، والشك هنا من الراوي، وقيل إن بعضهم من عكل وبعضهم من عرينة. هؤلاء جاءوا إلى المدينة وأصيبوا بمرض، فتورمت لحومهم وانتفخت بطونهم، وكرهوا بقاء في المدينة، يعني اشتووا، أي أنهم كرهوا البقاء فيها لما أصابهم من مرض. فأصابهم النبي، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشربوا من أبوال إبل الصدقة، وكذلك أن يشربوا من ألبانها ويطعموا منها، فبرئوا من هذا المرض، برئوا من هذا المرض، وبدل أن يشكروا الله عز وجل على العافية ويحمدوه على أن طهرهم من هذا المرض، ماذا فعلوا؟ فعلوا عكس ذلك، كفروا بنعمة الله، فقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يرعى إبل الصدقة، وسملوا عينيه وارتدوا، فخرجوا من ملة الإسلام وكفروا بالله ورسوله، وأخذوا الإبل إبل الصدقة وهربوا. فوصل خبرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في إثرهم، بعث في إثرهم رجالا فقبضوا عليهم وأتوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأن يقطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف كما أمر الله عز وجل في كتابه لأن هؤلاء من المفسدين في الأرض وكذلك أحميت مسامير وفضحت بها أعينهم مثل ما فعلوا براعي النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا على هيئتهم تلك في الحرة حتى ماتوا فما أشنع موتتهم بارك الله فيكم وهذا جزاء من ارتد من الإسلام وكفر بالله ورسوله وفعل مثل فعلة هؤلاء فهؤلاء مفسدون في الأرض هذا هو جزاؤهم ولهذا قال أبو قلابة رضي الله عنه ورحمه قال فهؤلاء سرقوا أي سرقوا النعم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله فهذا الحديث بارك الله فيكم يستفاد منه أن جزاء من أفسد في الأرض وحارب الله ورسوله هو أن تقطع أيديه وأرجله من خلاف يعني تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو العكس فتقطع مثل ما جاء مذكورا في الآية وكذلك فيه مشروعية التداوي وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء إلى دواء للمرض الذي أصابهم في بطونهم أمرهم بأن يشربوا من ألبان وأبوال الإبل قال أن فيها شفاء من المرض الذي أصابهم في بطونهم وكذلك يستفاد منه أن الإبل يعني أبوالها طاهرة لأنه لو لم تكن طاهرة لما أمرهم بأن يشربوا منها بارك الله فيكم ويستفاد منه طهارة بول الإبل وكذلك فعلوا بهم مثل ما فعلوا براعي النبي صلى الله عليه وسلم فجزاء سيئة سيئة مثلها هذا ما يستفاد من هذا الحديث ثم قال المصنف رحمه الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قال إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك بجلد مائة وتغريب عام أغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت العسيف هو الأجير قصة هذا الحديث بارك الله فيكم واضح وهي أن رجلا كان أجيرا عند آخر فزن بامرأته فاستفتى أبوه وزوج هذه المرأة الزانية بعض أهل العلم في باديتهم فأفتوهم بأن على الابن الزاني جلد مئة جلدة وتغريب عام أي أنه بعد الجلد يغرب عن بلدته عاما كاملا لا يعود إليها إلا بعد أن ينقضي هذا العام أما هذه المرأة فما دامت محصنة فإن حدها هو الرجم حتى الموت ترجم إلى أن تموت وكان قبل الاستفتاء قد أخبر يعني لكن المخبر لهما ليس من أهل العلم كان قد أخبر أن على ابنها الرجم أيضا، وبعد سؤالها العلم أخبروه أنه لا، ما دام ليس محصنا فحده هو جلد 100 وتغريب عام. فجاء أو فاستصعب لما أخبر أن على ابنها الرجم، استصعب الأمر، يعني أبوه استصعب الأمر وحاول وضع اتفاق بينه وبين زوج الزانية بأن يعطيه 100 جلدة وأمة على أن يسمح لابنه. هذا يعني ظن منه، ظن أنه إن سمح له زوج هذه الزانية وتصالح فإنه يسقط عنه الحد، ولم يدري المسكين أن هذا من حقوق الله عز وجل لا يسقط بمثل هذه الأمور. وكما قلت بعدما يعني استفتي بعض أهل العلم أخبراهما أن الابن ليس عليه الرجم، أو حده ليس الرجم، بل حده جلد 100 وتغريب عام، ومع ذلك يعني استصعب الأمر أيضا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكد لهما فتوى أهل العلم في بلدتهم، ورد على أبي الزاني، رد عليه يعني شياه وأمته، قال يعني طلب من الآخر بأن يردها عليه. وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرسل أنيس الأسلمي رضي الله عنه ليسأل هذه الزوجة الزانية إن كانت حقا قد زنت، ما دام أنه لم يكن ثمة شهود على الزنا، كما تعلمون لا بد من 4 شهود يرون يعني المواقعة يعني صراحة. فما دام يعني ليس عندنا شهود فإن يعني أقرت أقيم عليها الحد، وإلا يعني يخل سبيلها. فلما أكدت هذا الخبر رجمت، أقيم عليها الحد ورجمت. فهذا الحديث بارك الله فيكم فيه جملة من الفوائد. الفائدة الأولى هي أن حد الزاني غير المحصن هو جلد 100 وتغريب عام، أي أنه يجلد 100 جلدة ويغرب عن بلدته عاما كاملا لا يعود إليها، وهذا هو مذهب الأئمة 3. وخالفهم أبو حنيفة رحمه الله فلم يقل بالتغريب، لكن الصحيح ما وافق الدليل، وهذا دليل في أعلى مراتب الصحيح ولله الحمد. الفائدة الثانية هي أن حد المحصن هو الرجم حتى الموت، وقد سبق أن عرفنا المحصن في دروس سابقة بارك الله فيكم، وقلنا أنه من جامع في نكاح صحيح سواء كان رجلا أو امرأة، ويكون جماعه هذا وهو حر مكلف، ولا يشترط بارك الله فيكم أن يعني يستمر هذا الزواج. ولو طلق فما دام أنه قد سبق وأن جامع في نكاح صحيح فهو يعتبر محسنا ولا يشترط استمرار الزواج. وكذلك من فوائد هذا الحديث أن من أقدم على أمر محرم جاهلا أو ناسيا فإنه يعلم بارك الله فيكم ويبين له خطأه بلا تعنيف، وأخذنا هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع والد الزاني، فلم يعنفه ولم يقل له لماذا أعطيته 100 شاه وأمة أو غير ذلك، بل علمه وأخبره أن ما أفتاه به أهل العلم هو الصواب، وطلب منه أن يرد، طلب من الآخر أن يرد عليه شياه وأمته. وهكذا ينبغي أن يعلم الجاهل وحتى المخطئ، ومن ظن أنه يحسن صنعا لابد أن يعلم بالتي هي أحسن وبدون تعنيف. وشواهد هذا الكلام من السنة كثيرة جدا. كذلك مما يستفاد أن هذا الحديث أصل القاعدة الفقهية التي تقول أن من فعل شيئا لظنه وجود سببه فتبين عدم وجود السبب فإن فعله لاغ لا يعتد به ويرجع بما ترتب على ظنه الذي لم يتحقق. هذه هي القاعدة. والنبي صلى الله عليه وسلم رد على والد الزاني شياه ووالدته وبين له الحق في المسألة، فكذلك القاعدة تقول هذا، أن من فعل شيئا لظنه وجود سببه فتبين عدم وجود السبب فإن فعله لاغ لا يعتد به ويرجع بما ترتب على ظنه الذي لم يتحقق. وفروع هذه القاعدة يعني كثيرة. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الحدود من مسؤولية الإمام أو نوابه الذين ينيبهم الإمام وليست لأفراد الناس. لا يقيم أفراد الناس الحدود على الناس إلا في بعض الحالات الاستثنائية استأتي. وكذلك يستفاد من الحديث أن الإقرار كاف في ثبوت الحد وإقامته، وكما يقال الإقرار سيد الأدلة. الإقرار المرأة التي أقرت، هذه المرأة الزوجة التي زنت، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرسل أنيسا ليسألها، فما إن أقرت يعني أقام عليها الحد، ولو لم يكن الإقرار كافيا لما أحدت هذه المرأة. فيكفي الإقرار في ثبوت الحد وإقامته. وكذلك هذا الحديث يدل على جواز استفتاء أهل العلم مع وجود من هو أفضل منهم في المنطقة. فهذا الأعرابي الذي جاء أبو هذا الزاني يعني كان قد استفتى بعض أهل العلم في منطقته وفي باديته، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا يعني ليس بالبعيد عنهم، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنف عليه في هذه المسألة إطلاقا، فاستفاد العلماء جواز ذلك. هذا ملخص ما يستفاد من هذا الحديث بارك الله فيكم. ثم قال المصنف رحمه الله وعنه ما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بظفير. قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. وقال: الظفير هو الحبل، الظفير هو الحبل. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حد الأمة إذا زنت ولم تكن محصنة، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنها تجلد، لكن لم يذكر عدد الجلدات، لكن جاء في أحاديث أخرى أن الأمة عليها نصف ما على الحرة من العذاب، أي أن حدها هو 50 جلدة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنها إن عاودت الكرة وزنت مرة أخرى ولم تتب فعلى سيدها أن يبيعها ولو بحبل. قال: ولو بظفير، أي ولو بحبل، يعني ولو شيء بخيس، بخيس الثمن. لماذا؟ لأنه لا خير في بقائها بارك الله فيكم. هذه الأمة تكون يعني زانية، زنت أكثر من مرة وأحدت أكثر من مرة، لكن لم يردعها هذا عن اتقاء الله عز وجل والكف عن هذه الكبيرة التي تفعلها، فلا خير في بقائها في البيت، بل بقاؤها في البيت فيه شر كثير وكبير على أهله بارك الله فيكم. ومن الفوائد أن في هذه المسألة في هذا الحديث أن العلماء يقولون أن إقامة حد الزنا الذي هو الجلد على الرقيق يمكن لسيده فعله، ولا يشترط أن يقوم به الإمام، بل يكفي إن أراد سيده إقامة حد الزنا عليه أن يجلده. واستثنوا هذا من قولنا أن الحدود من مسؤولية الإمام بارك الله فيكم، فاستثنوا فقط حد الزنا الذي هو الجلد. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه ثم حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحسنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أدرقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. الرجل هو ماعز بن مالك وروى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنهم. هذا الحديث بارك الله فيكم حديث ماعز رضي الله عنه وأرضاه، فيه أنه أخطأ رضي الله عنه فزنى وهو محصن. ويعلم بارك الله فيكم ماعز أنه مع كونه محصنا فإن عقوبته هي الجلد حتى الموت. المحصن كما سبق أن قلناه حده هو الرجم حتى الموت، وماعز رضي الله عنه كان يعلم هذا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في المسجد، جاء إليه ماعز وأخبره بأنه قد زنى، أخبره بأنه قد زنى، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأدار وجهه عنه، فأعاد الكرة وأخبره الثانية بأنه قد زنى وأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، وهكذا إلى أن أتم الرابعة، فاعترف أمامه بأنه رضي الله عنه قد زنى وهو يعلم كما قلنا حد الزنا. فلما شهد على نفسه 4 شهادات استثبت منه النبي صلى الله عليه وسلم بأن، فطلب منه هل هو مجنون أم لا، يعني ما الذي دفعك إلى هذا، لأن عادة بارك الله فيكم النفوس، نفوس البشرية عادة يعني تهرب من الضرر وتستثقله. يعني استغرب أو لم يعني ليس استغرب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني فعله هذا على غير العادة، لذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون، يعني هل أنت يعني تعي ما تفعل وأنك سترجم إلى أن تموت. لكن ماعز رضي الله عنه لقوة إيمانه ولصدق توبته رضي الله عنه اعترف وأراد أن يطهر من هذه الذنوب وأراد أن تمحى عنه حتى لا يحاسب عليها يوم القيامة. والإنسان إذا استطاع أن يتوب إلى الله عز وجل قبل أن تغرغر نفسه فليفعل بارك الله فيكم حتى ينجو من عذاب الآخرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرجم إلى أن مات رضي الله عنه. فهذا الحديث بارك الله فيكم يستفاد منه أن الزنا يثبت بالإقرار، وقد سبق معنا إقرار يعني المرأة التي ذهب إليها أنيس، وكذلك يستفاد منه أن المحصن إذا زنى فإنه يرجم إلى أن يموت، هذا هو حده. وكذلك يستفاد من الحديث أن الحدود مطهرة بارك الله فيكم من المعاصي، الحدود مطهرة من المعاصي، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، من حد في كبيرة يرتكبها فقد طهر من ذلك الذنب. وجاء في الحديث أن من فعل شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارته، أي أن الإنسان إذا فعل شيئا من هذه الأمور ثم عوقب عليه في الدنيا أو عوقب على هذا الأمر في الدنيا فإنه يطهر منه ولن يعاقب عليه في الآخرة بارك الله فيكم. وكذلك في الحديث فائدة، وهي أنه لا يشترط في إقامة الحدود حضور ولي الأمر أو نوابه، المهم أن يكون ولي الأمر هو المسؤول عن الحدود وعن إقامتها، لكن لا يشترط أن يكون حاضرا أثناء إقامة الحد. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمر بماعز فرجم، وكذلك في الحديث السابق أمر أنيسا فأقام على تلك المرأة الزانية الحد، وهكذا. فلا يشترط من ولي الأمر أن يكون حاذرا أثناء إقامة الحج، فالأمر له بارك الله فيكم. كذلك مما يستفاد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد ماعز حتى أقر على نفسه 4 مرات. واستدل الجمهور، جمهور أهل العلم ومنهم الإمام أحمد، بهذا الحديث على أنه من أقر على نفسه بأمر كهذا اشترط أن يقر 4 مرات على نفسه حتى يثبت عليه الأمر وحتى يحد فيه. وخالف الشافعي ومالك رحمهم الله في هذا وقالوا تكفي 1، ولا يشترط أن يكررها الإنسان 4 مرات. واستدلوا بالحديث السابق أغدو يا أنيس، وفيه فإن اعترفت فرجمها، وليس فيه أنه لا بد أن يقررها هذا 4 مرات. وإن شاء الله قول مالك والشافعي هو الصواب. لماذا؟ لأن الأدلة تدعمه بارك الله فيكم. ثم قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، ذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال صدق محمد، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. الرجل الذي وضع أو الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله بن سورية. هذا الحديث فيه أن يهوديا زنى بيهودية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حكم هذا الزنا في التوراة هو أن يرجم الزاني والزانية إلى الموت. فاستصعب اليهود هذا وأرادوا حكما يعني يخف عن هذا، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستفتوه في هذه المسألة، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكم هو نفسه في القرآن، فالمحصن أو المحصنة حدهم في القرآن هو الرجم إلى الموت، والرجم إلى الموت. وطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبروه بما في التوراة من الحكم، فكذبوا عليه وقالوا حكمهم في التوراة هو أن نفضحهم ويجلدون. فرد عليهم عبد الله بن سلام وكان عالما بأمرهم، قال لهم كذبتم، إن فيها الرجم. كان متأكد عبد الله بن سلام رضي الله عنه. فقال يعني فأتوا بالتوراة فوضعوها بينهم حتى يروا ما فيها من حكم، فأراد أحدهم أيضا أن لم يستسلم وأراد أن يخفي الحكم عنهم، فوضع كفه على المقطع الذي فيه أنهم يرجمون، فأمره بأن ينزع يده، فرأوا بصراحة أن فيها آية الرجم، أن فيها يعني الرجم، وأن حكم المحصن والمحصنة في التوراة إذا زنيا هو الرجم حتى الموت. وكان هذا هو الحكم هو الذي طبق عليهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما، أمر باليهود واليهودية ورجما. فقال يعني رأوا هذا الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة بجسده، كان يعني كأنه يعني يريد أن من الحجارة ألا تنالها، فكان يعني يقف كالدرع بالنسبة إليها، لكنهما رجما إلى الموت بارك الله فيكم. وفي الحديث يعني استفاد منه أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وأنهم لو لم يكونوا مخاطبين بفروع الشريعة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذين اليهوديين لتقام أو ليقام عليهم الحد. لو كانوا غير مخاطبين فروع الشريعة لما أقيم عليهم الحد، ولما كان مخاطبين بترك الزنا. دل هذا الحديث على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. كذلك استفاد منه حد الزاني المحصن. ثم قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك جناح. هذا الحديث بارك الله فيكم من الأدلة على أنه لا يجوز التجسس والاطلاع على ما في البيوت، لا يجوز بارك الله فيكم. هذا يعني أمره عظيم. لماذا؟ لأن بيوت الناس هي المواطن التي يقطن فيها محارمهم من نسائهم وأمهاتهم وأخواتهم وبناتهم، فلا يجوز بارك الله فيكم التجسس على بيوت الناس أو محاولة الاطلاع على ما فيها بغير الإذن. لماذا؟ لأن هذا ذريعة إلى الاطلاع على محارم الناس. ولما كان هذا الفعل يعني شنيعا وغير مرضي في الشريعة، جاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يعني رؤي يطلع على يعني غير بيته أو على بيت من هو أجنبي عنه فخذفت عينه بحصاة ففقئت، أنه لا جناح على من رمى هذه الحصاة، لا جناح على من رمى الحصاة. لماذا؟ لأن هذا المتجسس الذي يريد أن يطلع على بيوت الناس هو الجاني، هو الظالم، هو البادئ. ورد فعل صاحب البيت بأن يعني رماه بحجر أو بشيء ففقأ عينه أو شج رأسه، فهذا يعني كان كرد على فعل هذا الجاني، أو كان كالرد على هذا الجاني. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا شيء عليه. لماذا؟ كما قلنا، لأن هذا المطلع هو بمنزلة الجاني، وصاحب البيت يكون في موضع المدافع عن عرضه. وكما قلنا لكن يعني كما قلنا في الحديث في الدرس السابق بارك الله فيكم، أن القاعدة في هذا الباب هي أن الدفع يكون بالأسهل فالأسهل. فإن أمكن دفع هذا المتجسس على البيوت يعني بشيء يعني لا يعني يفقأ عينا أو لا يشج رأسا فليكن ذلك. أما إن لم نتمكن إلا بمثل هذه الأمور فكما يقال على نفسها جنت براقش، بارك الله فيكم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب حد السرقة. حد السرقة بارك الله فيكم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب قد قال الله عز وجل في كتابه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ومن السنة ستأتي الأحاديث التي تدل عليه. ومن الإجماع أجمع غير واحد من أهل العلم على أن السارق والسارقة تقطع أيديهما، ولا يجوز بارك الله فيكم إنكار مثل هذه الأمور الثابتة ثبوتا قطعيا لا شك فيه. ومن أنكر يعني هذا الحد، حد السرقة، فهو مرتد عن ملة الإسلام. إنكار مثل هذه الأمور رد عن الإسلام بارك الله فيكم. فلا ينبغي التساهل في هذه الأمور، ولو يعني زينها بعض المتحذلقين فيقولون يعني هذا الزمان لا يصح لمثل هذه الأمور وكذا. الأمر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ثبوتا يقينيا، ولا يجوز إنكاره. ومن أنكره فقد ارتد عن ملة الإسلام بارك الله فيكم، ونحن نتكلم حكم العام، أما الحكم على المعين فلا بد له من استيفاء الشروط ومن انتفاء الموانع بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي رفض ثمنه 3 دراهم. وقال عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. السرقة بارك الله فيكم من كبائر الذنوب. لماذا قلنا من كبائر الذنوب؟ لأنه يترتب عليها حد، والسرقة تكون خلسة وخفية، السرقة لا تكون في العلن. الذي يكون في العلن هو النهب والسلب والغصب وغيرها، أما السرقة فمن شروطها أن تكون خلسة لا تكون علانية. لذلك قال أهل العلم أن النهب والسلب والغصب ليس فيهما قطع، والقطع يكون فقط في السرقة. لماذا؟ لأن يعني النهب والغصب وغيرها من هذه الأمور تكون علانية، أما السرقة فتكون في الخفاء، تكون خفية بارك الله فيكم. فلا حد في النهب والسلب، بل هذه عقوبتها عقوبة أخرى، نحن نتكلم عن السرقة التي جاء ذكرها في القرآن. جاء في الحديث أن حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، وجاء في حديث عائشة أن اليد تقطع في ربع دينار فصاعدا، وليس بارك الله فيكم بين هذين الحديثين تعارض، فقيمة أو فالربع دينار هذا هو تقريبا نفس قيمة 3 دراهم، وإنما في قوله الدراهم هي من فضة والدينار هو من ذهب، فجاء التقدير بهما. فأي إنسان سرق إما مالا قيمته 3 دراهم فما فوق، أو سرق عروض تجارة أو أثاثا لشخص آخر قيمة هذا المسروق يعني تكون ربع دينار أو 3 دراهم فصاعدا، فقد وجب قطع يد هذا السارق بارك الله فيكم. واليد تقطع من الكف، اليد تقطع من الكوع عفوا، يعني تقطع فقط الكف ولا تقطع اليد إلى الذراع، بل يقطع الكف فقط وهو يعني حده إلى الكوع، يعني هذا المفصل الذي يظهر قبل اليد قبل الكف بارك الله فيكم. وتقطع اليد اليمنى بارك الله فيكم، وقد جاء في قراءة فاقطعوا أيمانهما بدل فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيمانهما، فلت اليد التي تقطع هي اليد اليمنى بارك الله فيكم. وكذلك قوله في الحديث قطع في مجن، المجن هو الترس، والذي يعني يستعمل في الحرب يعني حتى يتفادى به الضربات، هذا المجن قد سبق معنا أن عرفناه. قال في الحديث أنه قطع في مجن قيمته، ومعنى قيمته أنه يقوم حين سرق، فكانت قيمته حين سرق 3 دراهم، ولم يقل يعني الثمن، الثمن شيء والقيمة شيء آخر، قد يكون الشيء ثمنه مثلا 5 دراهم، أما حينما سرق فتكون قيمته 20 درهم والعكس، فالثمن أو فالقيمة غير الثمن، القيمة غير الثمن بارك الله فيكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع في هذا، قطع في ربع دينار فصاعدا في 3 دراهم، وهذا هو يعني نصاب السرقة، فإن بلغ يعني هذا المسروق بلغ قيمة هذا المسروق 3 دراهم أو ربع دينار، فالواجب هو إقامة الحد، ولا يجوز يعني الشفاعة في حدود الله تبارك وتعالى. وسيأتي معنا الآن الحديث. قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها إن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي رفض قال كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. قصة هذه المرأة المخزومية أنها كانت تستعير المتاع من الناس ثم تجحده، فكانت تحتال عليهم، تستعير يعني أشياء من عندهم ثم يعني تنكر، تقول يعني أنت لم تعرني شيئا. فاستعارت مرة حليا فجحدت هذا الحلي عندما طولبت به، ثم بعد ذلك وجد عندها وبلغ وأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فعزم صلى الله عليه وسلم على تنفيذ الحد عليها بأن يقطع يدها، لأن هذا يعتبر سرقة. ولما كانت يعني ذات شرف ومن أسرة عريقة في قريش، كانت من بني مخزوم، يعني اهتم الناس بها وأرادوا أن يتوسطوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها حتى يعفيها ولا يقيم عليها الحد، فلم يروا أولى من أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة رضي الله عنه فغضب منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له منكرا عليه أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس، وكانت هذه عادته إذا يعني رأى أمرا في الناس وأراد إنكاره قام خطيبا فيهم، فقام هذه المرة أيضا خطيبا في الناس وبين أن سبب هلاك من كان قبلنا أنهم كانوا إذا يعني سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وبين أن هذا هو الذي أهلك الذين كانوا قبلهم. وما أكثر ما نرى هذه الظواهر في عصرنا هذا، يعني ليس في السرقة فقط بل في كل شيء، الشريف يعني تتخذ له الأسباب ويحاول أن لا يقام عليه الحد، بينما الضعيف تقام فيه جميع هذه الأمور. فلنتنبه بارك الله فيكم، ولنعلم أن سبب هلاك الأمم السابقة كان بسبب هذا، فعلينا أن لا نفعله حتى يكون أيضا سببا في هلاكنا، وهو ما وهذا ما نشاهده اليوم، أن هذا الأمر من أسباب هلاك الناس اليوم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وهو الذي لا ينطق عن الهوى، بين أن قال لو أن فاطمة بنت محمد، وما أدراك ما فاطمة رضي الله عنها وحاشاها، لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أو قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أنه لو أن ابنته سرقت لقطع يدها، فلا محاباة في حدود الله عز وجل، يعني لا يعفى أي أحد من حدود الله ولو كانت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث دليل على ما قلناه سابقا من أنه لا يجوز الشفاعة ولا تجوز الشفاعة في حدود الله عز وجل، لا تجوز الشفاعة في حدود الله عز وجل، والواجب هو إقامة الحدود على جميع الناس. نتوقف إلى هنا، بارك الله فيكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، ولكم ما تبقى إن شاء الله في الدرس القادم.